بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله ورحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعنا على صيام رمضان، وأعنا على قيام رمضان، واجعلنا فيه من عبادك المقبولين، واجعلنا من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المقبولين على مائدة رمضان، اللهم أمين. ونبدأ في سلسلة جديدة مع بداية هذا الشهر الفضيل بعنوان من أعلام السلف، للعلامة الشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نعيش لحظات طيبات بين يدي هذه السلسلة المباركة الموسومة من أعلام السلف. وهذا اللقاء مقدمة بين يدي هذه السلسلة الطيبة، فلابد من تمهيد قبل الولوج في المقصود. وقد مهد المصنف حفظه الله تعالى لهذه السلسلة تمهيدا طيبا. تعالوا بنا نقرأ تمهيد المصنف لهذه السلسلة المباركة. يقول المصنف حفظه الله تعالى: قد تكفل الله تعالى بحفظ الذكر، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سورة الحجر الآية 9. والذكر هو الكتاب المنزل، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المرسل. فقد سمى الله عز وجل السنة ذكرا، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، سورة النحل آية 44. فما نزل إليهم هو القرآن بلا شك ولا مرية، والذكر في الآية هو السنة، فقد أطلق الله عز وجل على السنة اسم الذكر كما في هذه الآية الكريمة، وأطلق عليها اسم الحكمة كما في قوله تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، سورة الأحزاب آية 34. وعلى كل حال فحفظ السنة من حفظ القرآن، حفظ السنة من حفظ القرآن، جزاكم الله خير، لأن السنة تبين مجمل القرآن وتخص عامه وتقيد مطلقه، وهي التطبيق العملي للقرآن. السنة هي التطبيق العملي للقرآن. فعندما سئلت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه عن خلق النبي صلى الله عليه وآله، قالت: كان خلقه القرآن. فكانت السنة تطبيقا عمليا للقرآن الكريم. فمن أراد أن يعرف القرآن خبرا وأمرا ونهيا فلينظر إلى سيرة النبي محمد وإلى خلق النبي محمد صلى الله عليه وآله، لأن نبينا كان تطبيقا عمليا للقرآن الكريم. وحاجة القرآن إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن، فالله عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، سورة البقرة آية 43. وأين في القرآن مواقيت الصلاة وشروط صحة الصلاة وواجباتها وسننها؟ وإنما بيّنت السنة ذلك كله. وأين في القرآن كذلك أنصبة الأموال ومقدار الواجب من ذلك؟ وإنما بيّنت السنة كل ذلك. وجحود السنة كفر بالقرآن، وجحود السنة كفر بالقرآن، لأن الله عز وجل أوجب علينا اتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والاهتداء بهديه، والاقتداء بسنته، فقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، سورة الحشر آية 7. وقال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، سورة النساء 59. ومن أعظم أسباب حفظ السنة أن وفق الله عز وجل للسنة رجالا وقفوا أعمارهم على تدوينها وحفظها وتعلمها وتعليمها والذب عنها وتخليصها مما خلطه الزنادقة بها. وطبعا لفظة الزنادقة، الزنديق هو الخارج عن الحق، الخارج عن ملة الإسلام. فالله تعالى قيد لسنة نبيه من يحفظها من العلماء الأجلاء والأئمة الأعلام. ولذلك ورد أن الخليفة هارون الرشيد رحمه الله تعالى أمر بضرب عنق زنديق، أحد الزنادقة في زمانه، أمر هارون بضرب عنقه، فادعى أي هذا الزنديق أنه وضع 4000 حديث ويريد أن يفر من القتل. يعني أنا وضعت، أي كذبت على النبي ووضعت عليه 4000 حديث وربما لا يعرفها غيره، واضح؟ فادعى أنه وضع 4000 حديث، وطبعا الوضع يعني الكذب، حديث الموضوع يعني الحديث المكذوب على النبي محمد. فادعى أنه وضع 4000 حديث وخلطها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له هارون الرشيد: أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها نخلا فيخرجانها حرفا حرفا؟ أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري العالم الجليل من أئمة الحديث وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن المبارك رضي الله عنه وأرضاه لأبيه قصة. أبوه كان يسمى المبارك. المبارك كان يعمل أجيرا في بستان لرجل من الأثرياء. البستان ده يا جماعة كان يضم ثمار كثيرة جدا، وكان من بين الثمار ثمر الرمان. كلكم يعرف الرمان، فين الرمان؟ الرمان، الحمد لله. والرمان كما تعلمون ينقسم إلى الحلو والحامض، في نوع بيكون حلو طيب، وفي نوع بيكون إيه؟ حامض، بتسميه أنت ميزز. المهم في يوم من الأيام صاحب البستان نزل عليه أضياف، فدعا المبارك وقال: يا مبارك ائتنا ببعض حبات الرمان الحلو. طبعا المبارك كان يتصف بالأمانة والعفة، وكان لا يقرب ثمرة من ثمار البستان ولا يفرق بين الحلو من الحامض. فبالفعل المبارك يعمل ايه؟ بدأ يجمع بعض ثمار الرمان ووضعها أمام صاحب البستان. بدأ يأكل صاحب البستان فوجد الرمان حامضا، فقال: ويحك يا مبارك، قلت لك ائتني بالرمان الحلو، تأتيني بالحامض؟ قال: سيدي والله لا أعرف الحلو من الحامض. قال: عجبا لك، تعمل عندي منذ كذا وكذا من السنين وما تعرف الحلو من الحامض؟ أما تأكل من بستاننا يا مبارك؟ قال: والله ما ذقت حبة رمان قط منذ أن عملت عندك. طبعا صاحب البستان مش مصدق الكلام ده، إزاي أجير بيعمل في بستان للثمار وما كانش منه؟ شوفوا أنتوا الآن من يعملون في المحال التجارية، إذا كان محل طعام اللي بيشتغل ولا بيخلص الأكل، وفي آخر الشهر طبعا المحل خسران. ليه؟ لأن صاحبك الأجير كمان يعزم أصحابه ويأكلهم مجانا، وهو كمان يأكل ويمكن ياخد البيت كمان، واضح؟ وهو كلأ مباح ويأكل من حرام. فانظروا إلى المبارك، سنين يعمل في هذا البستان ما ذاق حبة رمان واحدة. شوف الأمانة، إنه لا يجوز أن تأخذ مال أحد بغير إذنه. المهم إحنا بقى نقول إيه الأمثال الشعبية إياها: طباخ السم بيدوقه. وإنت شغال يا أخي كل، ما إنت اللي بتعمله، ما فيهاش حاجة لو كلت لك قطعة ولا اتنين. ها شيخ محسن، هو الشيخ محسن عنده محل بتاع كباب، فخلي بالك يا شيخ محسن الله يبارك فيه. المهم ما صدق صاحب البستان هذا، فبدأ يسأل الأجراء الذين يعملون في البساتين المجاورة، فقالوا: ما رأيناه يحمل ثمرة قط، ما شفناه في يوم بيأكل ثمرة من البستان. هذا الرجل أعجب بأخلاق هذا المبارك، فيعمل إيه؟ هذا الرجل كانت له جارية بنته، فجاء يوما إلى مبارك وقال: يا مبارك، من أراد أن يزوج ابنته ماذا يصنع؟ لو إنسان عايز يجوز بنته يعمل إيه؟ قال: اليهود يزوجون على المال، والنصارى يزوجون على الجمال، المسلمون يزوجون على الدين. الله، شوف كلام دقيق جدا. يعني أهل الإسلام يجوزوا على إيه؟ على الدين. إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فقال صاحب البستان: وأنا لا أجد لابنتي دينا مثلك، وأنا أعرض عليك ابنتي. فقال مرحبا بها وتزوجها مبارك: خلي بالك، عف عن حبة رمان. فساق الله له البستان وبنت صاحب البستان، وكان من ثمرة هذا الزواج المبارك هذا الغلام المبارك من أئمة الحديث عبد الله ابن المبارك. عبد الله ابن المبارك، خلي بالك، كان من بين المناقب ان والد الامام البخاري والده التقى بعبد الله بن المبارك ويقول وصافحه بكلتا يديه. فدي تعتبر منقبه عظيمه جدا انه يلتقي به ويسلم عليه. شوف، السلام على العالم يعد منقبه عظيمه جدا. فكان تدون كده في التراجم، ولقيه والده، لقي عبد الله بن المبارك وصافحه بكلتا يديه أو بكلتا يديه، فدي منقبة. فانظر إلى هارون يبين قدر العلماء، يقول لهذا الزنديق: أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك، ينخلانها نخلا فيخرجانها حرفا حرفا. فالله تعالى قيد لسنة النبي من العلماء الأجلاء من يحفظونها أمثال أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك وجبال الحفظ من بعدهم كالبخاري ومسلم وغيرهم. ومن مفاخر هذه الأمة أن دون تاريخها وترجم لرجالها. وتاريخ الإسلام حافل زاخر بالأحداث العظيمة التي تفتخر بها الأمم والشعوب، كما أنه غني كذلك بالرجال الأفذاذ والعلماء الأعلام الذين يمثلون عظمة الإسلام ويصدقون دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالعلماء الأعلام والأئمة الكرام ثمرات طيبة مباركة لدعوة الإسلام الخالدة، رجال تربوا بالإسلام وتربوا للإسلام، ورفع الله عز وجل بهم رايته وأعز شريعته. فما أحوج طلاب العلم إلى معرفة أقدار العلماء الأعلام في أزمنة اندرست فيها أعلام السنة وكثرت فيها الإحن والمحن وضعفت فيها همم الطلاب، وتشاغل الناس بزينة الدنيا عن دار الثواب والعقاب، وجهلوا أسباب الرفعة والشرف في الدنيا والآخرة من العلم النافع والعمل الصالح. فالعلماء هم ملوك الدنيا كما أنهم ملوك الآخرة. العلماء هم ملوك الدنيا كما أنهم ملوك الآخرة. دخل رجل البصرة فقال: من سيد هذه القرية؟ فقالوا: الحسن البصري. فقال: بما ساده؟ قالوا: احتاجوا إلى علمه واستغنى عن دنياهم. احتاجوا إلى علمه واستغنى عن دنياهم، فكان هو السيد رحمه الله تعالى. وقال سفيان ابن عيينة رحمه الله: أرفع الناس منزلة من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء. وهم الأنبياء والعلماء، لأن الأنبياء بين الخلق وبين الخالق يبلغون رسالة الخالق، ويأتي العلماء فيبلغون عن الرسل والأنبياء رسالة الخالق إلى الخلق، فهم أرفع الناس منزلة. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إن هذا الحديث عز، فمن أراد به الدنيا وجدها، ومن أراد به الآخرة وجدها. الله أكبر. علم السنة. العلم يرفع العبد المملوك حتى يجلسه مجالس الملوك. طبعا ده كلام دقيق جدا. العلم يرفع العبد المملوك حتى يجلسه مجالس الملوك. روى الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى من حديث الزهري رحمه الله عن أبي الطفيل أن نافع بن الحارث أتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعصفان، وهي منطقة، وكان قد استعمله على أهل مكة، فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزة. فقال عمر: من ابن أبزة؟ من هذا الرجل؟ فقال: إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. الله أكبر. فلما سأل من ابن أبزة ما قالوش أبو فلان ولا من عيلة فلان ولا من قبيلة فلان، لأن هذه ليست مفخرة، إنما المفخرة تكون بالعلم. قال: إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض، وكفى بهذه منقبة. قال إبراهيم الحربي رحمه الله: كان عطاء ابن أبي رباح عبدا أسود لامرأة من مكة، يعني كان في الرق، ما كانش حر، كان في الرق، كان عبدا أسود لامرأة من مكة، وكانت أنفه باقي الله، يعني أنف ضخمة كده. قال: وجاء سليمان ابن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء هو وابناه، يعني أمير المؤمنين سليمان ابن عبد الملك ومعه من؟ ابناه. جاء إلى هذا العبد الأسود عطاء ابن أبي رباح رحمه الله تعالى، خلي بالك من اللي جاي، فجلسوا إليه وهو يصلي، فلما صلى انتقل إليه، فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج، وقد حول قفاه إليهم. عالم بقى ومديهم قفاه، طبعا عالم، أمير المؤمنين يجلس ويتأدب ليتعلم. ثم قال سليمان لابنيه بعد ما سأل وخرج: قوما. فقام، فقال: يا بني لا تنيا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي ذلك العبد الأسود. الله أكبر. واللي اوعى تقصر في طلب العلم، اديك شفته ذلنا أمام العبد الأسود عشان نتعلم، ما هو راح يحج عايز يتعلم المناسك، يروح لمين؟ يروح للعالم، فيجلس أمير المؤمنين يتعلم. أيوة. ولذلك قال بعض السلف: الأمراء والملوك حكام على الرعية، والعلماء حكام على الأمراء والملوك. حكام على الأمراء والملوك لماذا؟ لأن الحاكم لا يستطيع أن يحكم إلا إذا تعلم الشرع، ولا سبيل إلى تعلم الشرع إلا بالرجوع لمن؟ للعلماء. قال الحربي رحمه الله: وكان محمد ابن عبد الرحمن الأوقص عنقه داخلا في بدنه، يعني مالوش رقبة، يعني رأسه على كتفيه، فاهم؟ سبحان الخلاق العظيم. عنقه داخلا في بدنه، وكان من كباه خارجين كأنهما زجان، يعني الشكل كده، يعني لو سبحان الله، خلي بالك من اللي جاي. فقالت أمه: يا بني لا تكن في مجلس قوم إلا كنت المضحوك منه المسخور به. بشكلك ده إذا جلست في أي مجلس كلهم يضحكوا عليك، واضح؟ شوف سيدنا عبد الله بن مسعود كانت ساقه دقيقة جدا، في يوم طلع النخلة أو الشجرة فعبث الريح بثوبه فكشفت ساقه، بعض الأنصار واقفين فضحكوا زي ما الأخ ضحك كده مراد، ضحكوا على دقة الساق، يعني كانت صغيرة جدا. فبعدين لما ضحكوا رآهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتضحكون من دقة ساق ابن مسعود؟ لساق ابن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. الله، عايز علينا أن أقدار الرجال مش في الأجسام. يمكن لسه الشيخ سداء في صلاة الفجر بيكلمنا عن القلوب، وذكرنا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالمرء بما يحمل من قلب سليم وعلم سديد وعمل صالح، مش بالأجسام. ميامة ناس أجسامهم كالبغال والأحلام كأحلام العصافير. العصفور ما عندوش عقل طبعا، ولا عنده عقل، انت اللي عندك عقل كإنسان. لذلك كان دايما كان عندنا مدرس لغة عربية ربنا يبارك فيه ويحفظه إن كان حيا ويرحمه إن كان قد مات، كان بيدرس لنا في المرحلة الابتدائية، يعني الكلام ده مثلا قول كده حوالي كام سنة، في ده حوالي 35 سنة، عمر طويل قوي. وكان في القسم معنا طالب، كنا في الصف السادس الابتدائي، وكان هذا الطالب لا يحسن كتابة اسمه، وكان دايما لما يجي توجيه الموجهين عارفين الولد ده، فما يحبوا يحرجوا الأستاذ يسألوا مين الولد ده، دايما يطلعوه هو طبعا يعك الدنيا. فكان دايما الأستاذ يعمل ايه؟ أول ما يخش الفصل في الصباح يروح كاتب جملة على السبورة ويندهله: تعال هنا اعرف. الولد يقف كده ماسك التباشيرة مش عارف يعمل حاجة خالص، ويتصبب عرقا ويقعد يقول كلام يعني هراء بعيد خالص عن اللغة العربية. فكان يجي الأستاذ يروح كاتب بيت شعري كده، يقول ايه، هو كان جه الولد ما شاء الله جسمه كان جسمه كبير، فكان يقول له: الجسم جسم البغال والحلم حلم عصفور. يعني ايه، كان انه ما عنده عقل سبحان الله. فالمرء ليس بجسمه ولا بطوله ولا بعرضه، ولكن بايه، بعلمه وعمله. فاهم يا جاب؟ آه، الله يبارك فيك حبيبي يا جاب، الله يبارك فيك. فانظر إلى محمد ابن عبد الرحمن الأوقص بهذه الصفات، أين رأسه؟ على كتفيه، ما في عنق، وكمان المنكب بارز كده وشكله يعني كده سبحان الله، سبحان الخلاق العظيم. فهذه آيات في كون الله تعالى. فالأم بقى أم حكيمة بتعلم وبتربي، بتقول لابنها إيه؟ يا بني لا تكن في مجلس قوم إلا كنت المضحوك منه المسخور به، فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك. الله، قالت له اسمع، أنت وبشكلك ده لو جلست في أي مجلس ما في أحد يراك إلا وضحك وسخر منك، وهتكون أضحوكة المجالس، طب أعمل إيه؟ فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك. إيه اللي حصل؟ تعالوا نشوف. فطلب العلم فولي قضاء مكة 20 سنة، كان قاضي مكة 20 سنة هو القاضي. قال: وكان الخصم إذا جلس إليه بين يديه يرعد حتى يقوم. لما يجي حد يخش عنده المجلس يقعد يرتعش لغاية ما يقوم من مجلسه من هيبته، هيبة العلم. ولذا يقول القائل: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز، اسمع يا فداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا. الناس موتى وأهل العلم أحياء، وأهل العلم أحياء. دخل عبد الله ابن المبارك رحمه الله خراسان، فخرج لاستقباله آلاف الطلاب، فسألت أم ولد للخليفة هارون، يعني أحد أبناء هارون، أمه شافت الموكب العظيم ده، ابن المبارك خارج له تقريبا حوالي 10,000 طالب علم يستقبلونه داخل خراسان، فالبلد كلها خارجة تستقبله. فالمرأة بتسأل عنه، فقيل: هذا عبد الله ابن المبارك محدث خراسان، هذا اللي كان بيتعلم حديثه جه المحدث. فقالت: هذا الملك لا ملك هارون، هو ده المالك مش هارون الرشيد، ادي الملك اهو. ما يقرب من 10,000 طالب علم خرجوا لاستقبال العالم، ادي الملك الحقيقي العلم. وروى الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسنده في شرف أصحاب الحديث عن يحيى ابن أكثم رحمه الله قال: قال لي الرشيد: ما أنبل المراتب، إيه أعظم مرتبة؟ قلت: ما أنت فيه يا أمير المؤمنين، أنت أمير أمة، دي أنبل مرتبة. قال: فتعرف أجل مني، يعني تعرف واحد أعظم مني في المنازل؟ قلت: لا. قال: لكني أعرفه رجل في حلقة يقول: حدثنا فلان عن فلان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. قال: قلت: يا أمير المؤمنين، هذا خير منك، وأنت ابن عم رسول الله وولي عهد المسلمين، أنت جاي من سلالة النبي من آل البيت، ومش بس كده ولي عهد المسلمين. قال: نعم، ويلك، هذا خير مني، لأن اسمه مقترن باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت أبدا، نحن نموت ونفنى، والعلماء باقون ما بقي الدهر. شوف فقه الأمير، نحن نموت ونفنى، والعلماء باقون ما بقي الدهر. انظر إلى علماء الحديث مثلا، البخاري يبقى ما بقي الدهر، ليه؟ لأن اسمه اقترن باسم رسول الله، محدث عالم للسنة، يحفظ سنة رسول الله. فما ذكر النبي إلا وذكر معه مين؟ الإمام البخاري. البخاري يقول: حدثنا فلان عن فلان، قال: قال رسول الله. الناس يموتون والعلماء يبقون. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: لما قدم محمد ابن إسماعيل، أي البخاري، نيسابور، ما رأيت واليا ولا عالما فعل به أهل نيسابور ما فعلوا به، استقبلوه من مرحلتين من البلد أو ثلاث. يعني إيه؟ خرجوا يستقبلونه في الطريق بعيدا عن البلد، وما فعلوا هذا بعالم قبله، ولا بأمير ولا بولي. الله، منزلة العلم، إنه جبل حفظ محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. قال الحافظ أي ابن حجر رحمه الله تعالى: ولما رجع بخارى عائدا من رحلته الدراسية نصبت له القباب على فرسخ من البلد، على بعد فرسخ القباب منصوبة للإمام البخاري، واستقبله عامة أهل البلد حتى لم يبق مذكور إلا ونشر عليه الدراهم والدنانير. كل اللي يرمي عليه الدراهم والدنانير، حسن استقبال. يبقى مين الملوك بقى؟ العلماء. يقول المصنف حفظه الله تعالى: ولا شك في أن هذا التكريم وهذه الحفاوة بالعلم والعلماء كانت في أزمنة الخير والبركة، والناس يتمتعون بالتحاكم إلى شرع الله عز وجل، والدولة دولة الإسلام، والجولة جولته. ونحن اليوم في زمن من أزمنة الغربة التي يرفع فيها أعداء الله عز وجل الفاسقين والفاسقات، ويطلقون عليهم اسم النجوم، ويهتمون بأخبارهم، ويرصدون حركاتهم وسكناتهم، ويجعلونهم القدوة للعباد. انظر كده للفضائيات والمجلات والأخبار، أخبار النجوم، مين بقى النجوم؟ المطرب فلان، والراقصة فلانة، والممثلة فلانية، أو لاعب الكرة الفلانية، هذه النجوم. وهذا مقصود من أعداء الإسلام، أن يبعدوا الأمة عن مناط شرفها، فيشغلوا الأمة بمين؟ بالفاسقين والفاسقات. وإحنا على مائدة رمضان، أنا كنت لسه بتكلم في درس التفسير بعد الظهر إن الشياطين يصفدوا في رمضان، بيقيدوا، ولكن بيعملوا توكيلات قبل رمضان لبعض البشر، صح كده؟ ذكرنا بعض التوكيلات. من التوكيلات أيضا توكيلات التلفزيونات، الفساد والإفساد، ده مسلسل وده فيلم ودي فزورة ودي مش عارف مسابقة، عشان يشغلوك عن الصيام والقيام، وعشان يبعدوك عن رمضان. ما ده مخطط، مهم، عن توكيلات إبليسية، إزاي يبعدوك عن الصيام والقيام. فاحذرهم، احذرهم في رمضان وبعد رمضان. يقول المصنف: فهم كالنجوم بالنسبة إليهم، ينظرون إليهم كما ينظرون إلى النجوم في السماء، والسعيد عندهم من اكتفى أثرهم وصار على دربهم واقتدى بهديهم. وهذا لا شك من علامات الشقاء، ومن أعظم أسباب الشر والبلاء. فكلما يخطط أعداء الله عز وجل للصد عن سبيل الله رب العالمين وصرف الناس عن صراطه المستقيم، فأولى بالدعاة إلى الله عز وجل، والذين يحبون أن تكون كلمة الله هي العليا، أن يحصنوا أنفسهم ومن يلوذ بهم من هذا الشر الفاضح والإفك الواضح، وأن يرفعوا لهم أئمة العلم والدين على رؤوسهم كالنجوم الزواهر، الذين يسعى للاهتداء بهديهم والنسج على منوالهم الأصاغر والأكابر. ولا شك أن في دراسة تراجم العلماء الأفاضل وأصحاب المنن والفواضل فوائد جمة نذكر منها. يبقى إيه فوائد ذكر تراجم العلماء من الأئمة الأعلام؟ عندنا عدة فوائد، منها أولاً كما يقول المصنف حفظه الله تعالى: تربية شباب الصحوة الإسلامية على ما تربى عليه العلماء الأعلام، حتى ينسج على منوال الكرام ويتبوأ منازل الخير والإنعام، فيقرأ سيرهم من لم يعاين صورهم، ويشاهد محاسنهم من لم يعاصرهم، فيعرف مناصبهم ومراتبهم، فيجد في الطلب ليلحق بهم ويتمسك بهديهم. ودي فائدة عظيمة جدا. ثانيا، ومن ذلك أن المسلم تجتمع له خلاصة التجارب وعصارة الأفكار والمواقف، فيأخذ بالحسن ويجد في الطلب، فكأنه يضم عمر غيره إلى عمره. فأنت كلما قرأت عن عالم وعلمت سيرته يبقى أنت اكتسبت عمرا إلى عمرك، وهكذا. ثالثا، ومن ذلك معرفة شرف العلم وحملته، فإذا كان أهل التجارات قد شغلوا أنفسهم بالتجارة والملوك شغلوا أنفسهم بأمور الملك، فإن العلماء قد شغلوا أنفسهم بحراسة دين الله ونشر شريعته وإحياء سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولله در القائل: قناديل دين الله تسعى بحملها، رجال بهم يحيى حديث محمد، هم حملوا الآثار عن كل عالم تقي صدوق فاضل متعبد، محابرهم زهر تضيء كأنها قناديل حبر ناسك وسط مسجدي، تساق إلى من كان في الفقه عالما ومن صنف الأحكام من كل مسند. ومنها أيضا أن يزداد حب المسلم للعلماء الأعلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فخلي بالك أوي، اللي بيحب نجوم الكرة معهم، واللي بيحب الممثلين والممثلات معهم، واللي بيحب مين الراقصين والراقصات برضو معهم. ليه؟ المرء مع من أحب. طب اللي يحب النبي مع النبي، واللي يحب أصحاب النبي مع أصحاب النبي، واللي يحب العلماء من التابعين وتابعين يوم القيامة معهم. المرء مع من أحب، فانظر ماذا تحب ومن تحب. فطوبى لمن أحب أهل العلم والشرف الدائم والعز الباقي. ومن ذلك، أي من هذه الفوائد، نشر علمهم للاستفادة بفقههم والاعتبار بمواعظهم ونصائحهم. ومن ذلك أيضا أن الرحمات تتنزل عند ذكر الصالحين، الرحمات تتنزل عند ذكر الصالحين. ومن ذلك أن ننزل أنفسنا المنازل اللائقة بها، كما قال بعضهم: إذا ذكر السلف افتضحنا. لما تذكر كده السلف تفضح نفسك، هتلاقي نفسك ضايع، وما أبرئ نفسي. وعشان كده أنا هشرح في قراءة تراجم القول عشان نعرف قدر نفسنا، فنبدأ نجتهد ونجد في الطلب والعمل الصالح على منوالهم وعلى دربهم رضي الله عنهم. ومن ذلك أننا في أزمنة غابرة متأخرة عز فيها العلماء العاملون، فدراسة تراجم العلماء الأعلام والأئمة الكرام يعوض شيئا من هذا النقص ويجبر شيئا من هذا الفقر. ومن ذلك أيضا ما يستفيده طالب علم الحديث من معرفة طبقات هؤلاء الأعلام ومعرفة شيوخهم وتلامذهم وتلامذتهم. ومن ذلك أيضا أن القارئ الكريم قد تتجدد له همة فيلحق ولو بساقه القوم أو يجد أثرا من غبارهم. تشبه بالصالحين وإن لم تكن منهم، إن التشبه بالرجال فلاح. ولذلك يقول القائل: إذا أعجبتك خصال امرئ فكنها، تكن مثل ما أعجبك، فليس على الجود والمكرمات، فإذا جئتها حاجب يحجبك. سبحان الله، لما تعجبك خصال طيبة في إنسان كنها، تحل بهذه الصفات. الأمر ما هوش عسير، بتشوف فلان مثلا صادق، أعجبتك صفة الصدق فكن صادقا،
الأمر سهل يسير، لا تكذب، فلان أمين أعجبتك الأمانة كن أمينا، الأمر سهل جدا، ما تخون، فلان يجد في عمل الصالحات كن مثله وجد في عمل الصالحات، فالأمر يسير وسهل، واضح؟ وإياك والتسويف، هذه عدة فوائد لدراسة سير الأعلام، وكانت هذه إخوتاه مقدمة وتمهيد بين يدي هذه السلسلة الموسومة بسلسلة من أعلام السلف، والتي سوف نشرع إن شاء الله تعالى من الغد إن قدر بقاء مع أول علم من الأعلام في هذه السلسلة المباركة، واسمه مسروق ابن الأجدع من أئمة التابعين. طبعا سمي مسروقا لأنه عندما كان صغيرا سرق ثم رد لأهله فأسموه مسروقا، واضح؟ يبقى احنا مع مسروق ابن الأجدع الإمام الجليل الذي صلى خلف الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أئمة السلف. إن شاء الله نتعرف على سيرته وعلى ثناء العلماء عليه وعلى هديه وطريقته في طلب العلم إن شاء الله تعالى من الغد بعد صلاة العصر إن قدر بقاء وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.